اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
قريبا سيكون في متناول الأوروبيين عملة رقمية، وهي عبارة عن يورو رقمي يرافق اليورو الورقي لكن بمزايا مختلفة، ويعتبر تحولا جوهريا في تنفيذ المدفوعات داخل الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع يعمل عليه بنك أوروبا المركزي منذ جائحة كورونا، وأعلن البنك في الأيام القليلة الماضية خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وزفت رئيسة البنك كريستين لاغارد للأوروبيين هذا الخبر السعيد، وسيكون اليورو الرقمي عمليا بين 2026 و2027. أضف إلى ذلك، شهدت منطقة اليورو نموا اقتصاديا خجولا في الفصل الثالث من هذا العام، مدعوما بالاقتصاد الفرنسي الثاني في المنطقة رغم أزماته، ومن بينها أزمة الموازنة. وعادة النمو في منطقة اليورو تصحبه ألمانيا الأولى في منطقة العملة الموحدة. هذا النمو في منطقة اليورو يقف اليوم عند مفترق طرق، مع واقع اقتصادي عالمي غير مستقر وحرب رسوم جمركية بين أمريكا وأبرز شركائها ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. أضف إلى هذا المشهد تخوف بنوك أعمال أمريكية وأخرى عالمية من أن يحمل العام المقبل معه أزمة مالية واقتصادية على غرار أزمة الرهن العقاري للعام 2008. فمنطقة اليورو أصبحت تبحث عن طوق نجاة من مستنقع الأزمات العالمية، وها هو البنك المركزي يتوقف عن تخفيض الفائدة معتبرا أن معدلات التضخم منضبطة. فهل تحسن منطقة اليورو اقتصاديا ممكن؟ وإلى أين نحن متجهون؟ وهل هناك ركائز صلبة للاقتصاد الأوروبي؟ في البداية يجيبنا عن هذه الأسئلة الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة باريس للأعمال وباحث في الشؤون المالية والمصرفية دكتور حسن عبيد. أهلا بك دكتور عبيد.
أهلا بك أستاذ الكريم، أنا بتشكرك جدا على الدعوة وتحياتي لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا فيك دكتور.
بالحقيقة اليوم أوروبا دخلت في عدة أزمات اقتصادية ومالية، منها أزمة الكورونا ثم أزمة الحرب الأوكرانية الروسية. ولا يخفى أيضا أن الحرب الاقتصادية التي شنها والتجارية التي شنها ترامب على كافة دول العالم ومنها أوروبا أثرت أيضا تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الأوروبي. وبدأت أوروبا بتخفيض إعادة تخفيض معدلات الفائدة تقريبا في نهاية العام 2024 بداية العام 2025، خفضتها مرة واثنين وثلاثة، ولكن قررت في أكتوبر أن لا تخفض معدلات الفائدة، ليس لأن التضخم غير مستتب وليس لأن أوروبا لا تمشي بالاتجاه الصحيح، لا، لأن أوروبا والبنك المركزي الأوروبي يريد أن يتأكد أيضا وأيضا أن التضخم هو كنترولي أو متحكم به كما يجب. فاليوم عندما نسمع يعني نسبة التضخم، عندما نسمع بها أنه نسبة التضخم 2.1% أو 3%، فالنسبة هذه ليست بالتحديد هي النسبة التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي، هو يعتمد أيضا على نسب أخرى للتضخم بالتفصيل، يعني النسبة المتعلقة بالمواد الاستهلاكية مثلا التي لا تدخل فيها الطاقة. فاليوم إذا لاحظنا، خليني بس هالموضوع صغير أستاذ مازن، إذا لاحظنا أن نسبة التضخم نزلت بأوروبا لأنه فيها كل المواد، ولكن إذا شلنا الطاقة من الموضوع بنلاحظ أنه بعض المواد الاستهلاكية بالعكس زادت نسبة التضخم فيها. فلذلك الاتحاد الأوروبي الخطة يلي حطتها وعملية معدلات الفائدة اللي استعملها هو بفضل يتأكد ويأخذ وقته لحتى يتأكد أنه هذه السياسة التي اعتمدها ومعدلات الفائدة التي رسمها ستأخذ مجراها، وهي بالحقيقة تؤدي إلى إعادة ضخ الأموال في السوق كما يجب. عشان هيك هو بيأخذ وقته، لأنه
صحيح
سياسة البنك المركزي لما بيأخذها بتأخذ وقت معه تقريبا من 12 ل 18 شهر لحتى يتأكد أنه بدأت تعطي ثمارها.
طيب إلى أين نحن متجهون اليوم في أوروبا دكتور عبيد؟ يعني هل الوضع الاقتصادي متفائل أم متشائم أم متشائل؟
شوف، الوضع الاقتصادي لا يمكن لنا أن نتأكد 100% ماذا سيجري في أوكرانيا وروسيا. الموضوع متعلق أيضا بما يجري في رئاسة ترامب. لا يمكن لنا أن نعرف ماذا يجري في سوق الطاقة العالمي، أيضا لا نعرف ماذا يجري في رأس بوتين الذي هو أوبيك بلاس، جزء من الأوبيك بلاس. ومن فالموضوع لا يمكن لنا أن نتوقع بكل بساطة ماذا يجري. ولكن في أوروبا هناك اقتصاد قوي جدا معتمد على الزراعة، معتمد على التكنولوجيا، ولو أنها متأخرة قليلا. الاقتصاد الأوروبي قوي، ولكن يعني يعاني من بعض الاعتماد أو الديبوندون، خلينا نقول الاقتصاد ديبوندون، متعلق ومرتبط باقتصاديات أخرى مختلفة، خاصة باقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني والاقتصاد الروسي. وإذا ما نظرنا إلى نظرة جيوسياسية عامة فلا يمكن توقع بالحقيقة ماذا يجري. ولكن كل المعطيات حتى تاريخه في العام 2025 تدل على تحسن طفيف في الاقتصاد الأوروبي، يعني تحسن طفيف أحسن ما نكون عم نرجع لورا.
لماذا الاقتصاد الألماني يعاني اليوم، وهو الاقتصاد هو قاطرة اقتصاد منطقة اليورو؟
لأنه جزء من الاقتصاد الأوروبي، حتى الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الإيطالي والإسباني وأيضا الروماني، رومانيا مثلا أنه نسبة التضخم فيها تطال حوالي 10%. الأساس يعني ليش عم يعاني الاقتصاد الأوروبي بالتحديد، عم يعاني من أزمتين رئيسيتين، أزمة الطاقة والأزمة الثانية أزمة التكنولوجيا. فنحن في أوروبا متأخرين جدا عن التكنولوجيا العالمية. عندما تتكلم عن التكنولوجيا العالمية تتكلم عن الجافام، تتكلم عن جوجل، مش عم نعمل آلات، ولكن عن شركات كبرى التكنولوجية لا تجد شركة منها في أوروبا. حتى الشركات التواصل الاجتماعي للأسف، عندما نتكلم مثلا عن تيك توك أو نتكلم إنستغرام أو فيسبوك أو غيرها، لا تجد شركة عملاقة، شركة أوروبية عملاقة في هذا الموضوع. لذلك أوروبا متأخرة جدا تكنولوجيا. اليوم الاقتصاد معتمد على عدة أمور، طبعا الاقتصاد التقليدي المعتمد على الصناعة والزراعة والتجارة، ولكن الأعمدة هذه القطاعات هي التكنولوجيا وهي الطاقة. فأوروبا متأخرة جدا بموضوع التكنولوجيا، وليس سرا أنه ما عندها مصادر طاقة قوية في هذا المجال.
دكتور حسن عبيد، أنتقل معك إلى الشق الثاني من هذا اللقاء، ونخصصه لمشروع عملة أوروبية رقمية، يورو رقمي، الذي سيرى النور خلال العامين المقبلين بعدما قرر مجلس البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي هذه الخطوة. بداية، ماذا يعني يورو رقمي، وبماذا يختلف عن اليورو الحالي، ولماذا هذا المشروع؟
بالحقيقة في عنا نحن 3 يورو، خلينا نسمي، في عنا اليورو الرقمي، في عنا اليورو الموجود في المصارف، في عنا اليورو الكاش الموجود موجود في متداول أيدينا. اليورو الرقمي أهم ميزة له هو أن يكون متعلق تعلق مباشر في المصرف المركزي الأوروبي، ليس بالمصرف التجاري. هلأ من ميزاته سهولة التعامل، من ميزاته طبعا إيجابياته سهولة التعامل للمواطن، أنا عم بحكي. ولكن في هدف رئيسي وراء هذا اليورو الرقمي هو عملية كنترول أو عملية الرقابة المشددة على كيفية التحويلات الأموال وإلى أين وإلى كيف وإلى آخره. هلأ التخوف الذي يخافه بعض المواطنين، وهذا يعني الاتحاد الأوروبي يقول أنه لا ما تخافوا من هذا الموضوع، أنه أن يدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن إذا ما تم وضعه موضوع التنفيذ. الحقيقة اليورو الرقمي تم الكلام عنه في العام 2023، وتكلمت كريستين لاغارد في اليومين الماضيين عن تقول أننا في نهاية مشروع اليورو الرقمي، ولكن بعد نحن بانتظار أنه الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، أن يصدق على هذا المشروع. إذا ما تم هذا المشروع، تؤكد كريستين لاغارد حتى تاريخه أنه هذا لا يلغي اليورو المصرفي واليورو
الورقي.
لا يلغي، ولكن بالحقيقة إذا ما تم اعتماد اليورو الرقمي، وسيتم اعتماده كما معتمد، يعني اليوم نتكلم عن الدولار الرقمي، نتكلم
صحيح والين الياباني الرقمي، صحيح
والين الياباني الرقمي، فسيتم اعتماده يوما ما، وسيحل محل اليورو المصرفي والورقي في يوم من الأيام، وسيتم فعلا عملية الرقابة المشددة على كيفية تحويل الأموال. فيه بعض الحسنات وله بعض السيئات. من حسناته أنه للدولة أو للاتحاد الأوروبي يكون هناك رقابة على عملية التهرب الضريبي أو عملية خلينا نقول تمويل غير مشروع أي أمور أخرى غير مشروعة، ولكن من سيئاته أن يدخل في حياتك اليومية، أن مثلا أنت عندك تنقول راتب X بدك تصرف منه مبلغ معين لحتى تشتري شيء معين، فإذا بيقول لك أنه هيدا المنتج الذي تشتريه مثلا هو يلوث ملوث للبيئه فيمنعك الاتحاد الاوروبي من شرائه. ممكن ان تصل يعني في بعض مخيلات بعض الاشخاص، وربما هلا بعد ما شفنا تجربه للدولار الرقمي ما شفنا
يعني ممكن ان يحد من استهلاك انواع من المنتجات.
طبعا عنده بيصير الاتحاد الاوروبي البنك المصرفي الاوروبي بيصير فيه عنده قدره على التحكم بكل سنتيم ممكن حضرتك او انا اشتري او اصرف باي مكان، يعني يكون في عنده تحكم تام بكل شيء.
طيب عمليا دكتور، انا هلا اذا بدي مصاري بحط الكارت بلو بالماشين وبسحب مصاري، بسحب اورو، الاورو الرقمي كيف حيكون بجيبتي؟
رح بيكون عملية مثل والت، محفظة رقمية بتكون بالهاتف
على الابليكاسيون،
على الابليكاسيون والت ممكن تشتري فيها وتبيع منها يعني عبر مع انترنت او من دون انترنت.
نعم
بيكون تستعمل كيو ار كود وعندك على المحفظة هذه الرقمية، تقول معك 2000 يورو بتروح بتشتري باجات، بتشتري موز، بتشتري تيكت.
يعني انا بقول له للبنك محل ماني حاطط حسابي، بقول له انه بتمنى عليك تحول لي بقيمه هالمبلغ يورو، اعمل لي اياهم يورو رقمي.
بعتقد انه لا، بيصير معاشك هو يورو رقمي
راح ينزل عندك يورو.
ومن السيئات هذا سؤال كثير
يعني مثل وقت كان معاشنا بالفرنك الفرنسي وتحول كله يورو، هلا بيصير يتحول كله يورو رقمي.
صحيح. وأنا بتشكرك كتير كتير على هذا السؤال، لأنه في معارضة شديدة من المصارف التجارية لهذا المشروع، لأنه اليورو الرقمي بيصير المواطن علاقته مباشرة مع المصرف المركزي.
صحيح.
تبطل في علاقة مع المصارف التجارية.
صحيح.
تلك المصارف التجارية تحد من أرباحها بهذا الموضوع. وسؤال كبير يعني معنا عم نستفسر، عم نسأل طيب كيف بتصير عملية الكريدي؟
صحيح.
يعني بالزبط. من وين بيخدها؟ بيخدها من المصرف المركزي ولا بيخدها من المصرف التجاري؟ ففي أسئلة كبيرة بعد، يعني نحن بدنا ننطر آخر ال 26 ل 27
حتى نشوف
المشروع. إيه طبعا بعد الأمور ما لنا كتير.
طيب عندي آخر سؤال لو سمحت دكتور، بس حتى المستمع يعرف الفرق ما بين العملة الرقمية والعملة المشفرة، يعني بيسمع بيورو رقمي وبيسمع من ميلة تانية بيتكوين، شو الفرق بين اثنين؟
سؤال كتير مهم، بتشكرك. الفرق كبير جدا، متعلق بمن يصدر أول شيء، من يصدر هذه العملة. العملة الرقمية، الدولار الرقمي أو اليورو الرقمي، يصدره المصرف المركزي وله قوة شرائية مضمونة من المصرف المركزي الأوروبي أو الفيدرالي الأمريكي. أما العملة المشفرة الكريبتو كرنسي مثلا البيتكوين أو غيرها، فهي تصدرها مؤسسات خاصة ليس لها قدرة شرائية إلا بما العرض والطلب. فممكن بكرة يعني ترخص قيمتها تصير صفر، أو بعد بكرة يصير قيمتها 200,000 دولار. الموضوع متعلق بالعرض والطلب. أما الدولار اليورو الرقمي فله هذه أهم ميزة، هي قوتها الشرائية التي تستمدها من اقتصاد حقيقي، ولا تستمدها فقط من عملية المضاربة. العرض والطلب أهم فرق بيناتهم.
نعم. دكتور حسن عبيد، الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة باريس للأعمال وباحث في الشؤون المالية والمصرفية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والإيضاحات مع إذاعة الشرق.
شكرا للاستضافة.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.